بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. والحقيقة الموضوع اللي مطروح ومطلوب النهاردة موضوع مهم قوي قوي، بس قبل ما ابتدي أتكلم على المشكلة عايز أقول إنه في مرحلتين في عمر الشباب الصغير، اللي تحت الثلاثينات بيبقى اللي عند شيء طبيعي في حياة الإنسان. أتمنى لو حد كده يساعدني، عند سن كام وسن كام؟ عند 60. أنا بس بقول اللي تحت 30، نخلي ال60 لوحدهم يبقى لهم حلقات لوحدهم للمتخصص. 18 و17 صح؟ كم؟ من سن 4 سنين. حد عنده رأي تاني؟ 6 سنين، 10، 3. كل الأعمار نادية، لكن بقول اللي عند شيء طبيعي في مرحلة معينة في حياة الأطفال ابتداء من عند سن 1.5 سنة لغاية 4 أو 5 سنين طبيعي جدا جدا انه يكون عنيد. حد كده يفتكر معانا اولاده في السن ده كان بيشوف العند عندهم ازاي؟ من سن 1.5 سنة لغاية 5 سنين كان بيشوف العند واضح في ايه عند الولاد؟ الاكل، ما بيحبوش الاكل، بيعندونا وما بياكلوش. تمام، ايه كمان؟ تصميم الرأي، اللبس، عايز يلبس اللي هو عايزه مش اللي انتوا حطيتيه. تفتكروا كان معناه ايه؟ معناه ايه اللي هو بيقوله لنا بالافعال اللي بتعارض طلبنا او رغبتنا للطفل ده؟ عايز يعبر عن نفسه، عايز يعبر عن نفسه ويقول ايه؟ انا موجود وكبرت. ليه؟ لان الطفل من بعد 1.5 سنة من بعد ما يبتدي يقوم ويقف ويمشي ويبتدي يعبر بالكلام عن نفسه بيحس انه بقى كيان مستقل. ادي اول حاجة. الحاجة التانية انه اي كلمة بيقولها واي فعل بيعمله في الوقت ده الاسرة كلها بتبقى مبهورة بيه. نجم الاسرة، شوفوا قال ايه النهاردة، بابا يخش تيتا تخش نحكي لها الحدوتة، فبيبقى سعيد جدا، خصوصا لو عمل حاجات غير اللي ماما بتقولها له. ده اللي احنا بنشوفه في الاول. بعد شوية بنبتدي نطبق عليه قواعد الكبار. انا قلت هتعمل كذا تبقى هتعمل كذا. هو مش فاهم، ولا هو عنيد، ولا قصده يكسر كلامي. وانا لا انسى ان انا يوم جات لي احد السيدات الاخوات الطيبات كده، كانت تيتا بتاع الطفل شايل على ايدها ولد، يعني فاضله كم شهر ويبقى 2 سنين، ومقطعاه من الضرب لانه ولد عنيد، كل حاجه بيقول لها فيها لا. طبيعي جدا ان الطفل بيتعلم كلمه لا قبل ما بيقول اه، لان لا هي اللي بيبقى لها الاثر في وسط الاسره وماما وبابا ويبقوا مبسوطين بيه قوي. وبعدين بعد شوية نفوق احنا ونطبق عليه اللي في دماغنا، ده بيقول لا يعني بيكسر كلامي، يعني بيعاندني. هو اساسا مش فاهم، ولا هو بيعاندني، ولا هو عايز يعاندني، ولا هو عايز يكسر كلامي. لكن بداية تكوين شخصية وانسلخة عن ماما، لانه كان لغاية وقت قريب ماسك فيها، مش عايزها تغيب عن عينه، مش عايز يبعد عنها، ومش عارف يبعد عنها. مجرد ما بيبتدي يمشي وبيبتدي يتكلم بيحس بأثره على الأسرة وعلى ماما وبابا، وبيبتدي يخالف الحاجات اللي بتتعمل من باب إنه يبقى مثير للاهتمام، من باب إنه عايز يقول أنا أعرف أعمل حاجة وإنتوا مش عايزين تعملوها لي، لا أكتر ولا أقل. لكن هو بيعاند ولا هو بيكسر كلام الكبار. تعود الحدوتة مرة تانية وترجع الحكاية دي بالظبط، وعلى أسوأ بقى، وعلى قدرة أكبر، وعلى إمكانيات أكبر، وعلى ألفاظ أكتر، وعلى حركات أكتر، وعلى بعد تفكير كبير ابتداء من سن 11 سنة. يرجع تاني العند أساسي في حياة الولاد. العند بمعنى ابني، يمكن أنا اتكلمت المرة اللي فاتت، أول ما تنادي تقول يا فلان يقولك لا، يمكن أنا هديله فلوس، هجيب له أكل، هفسحه، وهديه ودي رحلة، هقول له أي شيء يبسط. هو بيقول لا ليه؟ هو بيقول لا مش كرها فيا ولا حبا في تكسير رأيي، بيقول لا عشان يقول لي أنا موجود، أنا هنا أهو. لو إحنا بندرك إنه في مراحل طبيعية الإنسان فينا بيحاول، وكلنا عدينا بس باختلاف، يعني يمكن الجيل دلوقتي واضح شوية، الجيل زمان ما كانتش باينة الحكاية دي، دلوقتي يمكن الأم والأب بيسألوا طب نعمل إيه، قبل كده بيقولك زي ما ربونا نربيهم ونضربهم ونكسر رقبتهم، بس مش أكتر من كده، لكن كان في اختلاف. لو إحنا تفهمنا المراحل دي وحطينا الكلام ده في دماغنا وشفنا إيه المواقف اللي إحنا بنشوف إن بيحصل فيها العند أو عدم الاستجابة لطلباتنا، وابتدينا نصحح موقفنا إحنا من التصرفات دي، مش هنلاقي قدامنا المشكلة بتاعت العند دي تتكون. الطفل الصغير عايز يحس إنه كيان منفصل. المراهق اللي من سن 11 لغاية 18 19 سنة عايز يحس إنه بقى راجل يستشار. مش أنتوا اللي قلتوا؟ طب روحوا أنتوا. مش أنتوا اللي جبتوا دي؟ طب البسوها أنتوا. يمكن هي هو بعد شوية ما يقعد ويبص في الحاجة يلاقيها حلوة، لكن عشان يوريني إن هو كبر وله رأي وفرده بيعمل الحاجات اللي بتضايقني. طب ما تيجوا بينا احنا نبقى انصح منهم ونفكر كويس وما نحطش نفسنا في الموقف يانا يا هما. منين بتيجي المواقف اللي احنا بنتضايق منها؟ من الاوامر اللي احنا بنقولها للولاد وما بينفذوهاش، صح؟ حد فينا فكر احنا بنقول ايه في الاوامر دي او بنديها لهم ازاي؟ ابني بيقعد يلعب اقول له ايه؟ لو سمحت يا حبيبي تجيب كتبك وتيجي تقعد تذاكر، مش كده؟ طب انا لو قلت لابننا الكبير اللي بيشتغل على الكمبيوتر لو سمحت تيجي تقعد تذاكر، ترد عليا تقول لي ايه؟ ها؟ لا ليه؟ هو بيعمل حاجه عايز يعملها، دي رايه. ايه كمان؟ صيغه الطلب اللي انا طلبته منه، انا مش هقول عن ايه عميد، لكن صيغة الطلب اللي أنا طلبته منه بيحتمل إيه؟ أنا بتكلم على الصغيرين. بقول له إيه؟ بقول له لو سمحت لما أقول تعليم كويس لابني عايزة يتبعه، لما أقول له أبتدي بلو، يبقى من حقه يقول لي آه أو لأ، مش كده ولا إيه؟ أما أقول له لأ يا ريت تيجي معايا نعمل الحاجة الفلانية، أنا ما قلتلوش أمر، أنا بخيره. احيانا احنا بناخد الفاظ تخلي اللي بيسمعني عنده الخيار يقول لي اه او لا، فما ازعلش. انما لما احب اقول حاجه فعاله لابني اقول تعليمه مكونه من بند واحد، شيل الشنطه حطها في الحته الفلانيه، وافتح الشنطه هات مش عارف ايه في ايدك، وهات كتبك وتعالى، وافتح اقعد مش عارف ايه، واقفل التلفزيون، يبقى الولد الصغير واقف كده تلخبط هي عايزه ايه بالظبط. وساعات الاولاد يبقوا ظراف كده ودمهم خفيف ويقول انت عايز ايه بالظبط، يعني انا قول لي اللي انت عايزه وانا هعمله. انا احيانا بتسبب في الفاظي بان انا الخبط الطفل اللي قدامي. لو انا عايزه ابني ينفذ حاجه في الحدود المعقوله لازم يبقى الطلب بتاعي حاجه واحده بس، ولازم اتاكد ان ابني سمعها وفهمها، يبقى لازم تتقال على قد فهمه إذا كان صغير، وإذا كان كبير ومراهق ما تجيش بالطلب، ما تجيش بالأمر، لأن المراهق دايما بيحب يعلن عن نفسه ويعلن عن عقله. ياريت لما نقول للكبار شوية نديلهم شوية اختيارات، يعني المشكلة الفلانية لو أنا في مطرحك أنا قلتلوش يعمل أو ما تعملش، لو أنا في مطرحك ممكن أعمل كذا أو أعمل كذا أو أعمل كذا، يبقى هو لما بيعمل هو اللي اختار وهو اللي عمل، مش هيبقى في مجال عندي. يبقى اول حاجه الطلب اللي انا بطلبه من ابني او بنتي الصغيره لازم يبقى واضح ومحدد وبسيط، ولازم يبقى في اتفاقية من بدري عليه، زي ما قال لي ابني أنا قاعد بعمل حاجة أنا بحبها. طب أنا عايزة ابني بيذاكر، أخلي الحاجات اللي بيحبها ونتفق سوا بعد ما تذاكر. مشكلة اللبس ومشكلة الأكل مع الأطفال اللي بتعمل لنا بلبلة، وبلاقي الأسرة بحالها مجندة إنها تاخد الطفل وعلبة الأكل وتنزل تمشي بيه في الشارع أو توديه الجنينة أو حدش فينا بيفكر الطفل اللي بيتعمل له كده بيبقى حاسس بإيه؟ بيبقى مبسوط وسعيد قوي قوي قوي. بيعمل إيه؟ بيلفوا بيه عشان يوكلوه. طب وليه؟ شيء طبيعي إن الطفل يجوع، لكن هو لما جاع وكل اكتشف ان الاسره كلها هو بيلعبها بموضوع الاكل ده. بعمل ايه؟ بحط الاكل للاولاد كلهم بما فيه الطفل اللي بيرفض الاكل ده، واحط له كميه الاكل. اكل زينا اهلا وسهلا، ما اكلش خير وبركه، بنشيل الاكل كله ما بتحطلوش اكل تاني، لان بيجي وقت بيجوع. لكن الاقي ايه؟ الاقيه بيعند معايا وما يرضاش يطلب الاكل. أقوم أنا أموت أموت من الخوف. الولد قاعد النهاردة بطوله من غير أكل، مفيش حد يقدر يقعد من غير أكل ولا من غير شرب، إنما هو بيجربني وبيشوف رد الفعل بتاعي وبناء عليه استمر في التصرف ده ولا لا. أحد الزملاء مرة جاب لي طفلة عندها 5 سنين، بس في حجم طفلة عندها 3 سنين، وكانت المشكلة الأزلية الأبدية بتاعت البنت دي وحيدة الأسرة، الكبار والصغيرين هم البنت دي وحدتهم، مشكلتها الأكل. ما تاكلش إلا إذا العيلة بكامل هيئتها لفت بيها كل اسكندرية، وفي النهاية تاكل كمية صغيرة. فحياة طلبت منه إنه يجمد قلبه ويقعد معايا. مامتها تقدر تجمد قلبها؟ قال لي لا. قلت له خلاص اقعد معاها أنت 3 أيام دول، هنغرف الأكل زي بعض، مش مشكلة لما ابني ياكل ويبهدل الدنيا في الأول، بعد كده إيده هتتظبط ويقدر ياكل، لكن هيحس بالفخر وهيحس إنه كبر إن هو كل أكله وخلصه زيه زي الكبار. بعمله بطريقة فيها إنسانية وبقوله إن الأكل ده طقس محبب، حاجة حلوة إحنا بنقعد فيها مع بعضنا، إنما مش مسار إن أنا أمسك ابني أضربه أو أدخله أكله بالعافية أو أقعد زي الحاجات اللي إحنا بنعملها مع الولاد اللي ما بتاكلش، وبعدين نفتح مصارينهم للآخر ولما يكبروا نحتاس بيهم على دكاترة الرجيم طول النهار. حطيت الأكل هشيله، لما تيجي الوجبة التانية هيتحط الأكل بنفس الصورة، لما هيجوع هياكل، لكن لما ياكل ما أقعدش أقول له ما أنا قلت لك ما أنا حطيت الأكل، هو بس دوشة وهوسة طول النهار. يعني بلاش ما يدعوني ان انا اامن بالعيل لما يصلح التصرف بتاعه. بالنسبه لمشكله اللبس، مش عيب ان الطفل يختار لبسه. الاقي الام تقول لي بيكسفني وانا خارجه، بينقي حاجات كده شكلها وحش وحاجات على بعضها. هو الطفل بينقي ايه؟ حاجه هو ارتاح لها، هو مش في باله ولا في دماغه موضوع ان انا خارجه رايحه الحته الفلانيه يبقى لازم يبقى لابس كذا، او رايحه عند الجماعه الفلانيين. لا، اديله الفرصة انه يتفهم الذوق ويختار صح ويتعلم يعتمد على نفسه من خلال حاجة بسيطة جدا، اختياراته لبسه. يمكن وحش المرة دي مفيش مشكلة، المرة الجاية نساعده نحط مجموعة اللبس اللي ينفع على بعضها وهو برضو اللي هيختار. ده شيء بيأكد شخصية الطفل وبيخليه مريح. مش لازم في كل الحاجات احنا بنشتغل زي العسكري والساعة، إن ما كانش يناموا الساعة 9 تقوم مشكلة في البيت، إن ما كانش يذاكروا بالطريقة. لا، خلينا برضو بنحط قواعد البيت بس فيها شيء من المرونة، مع الأخذ دايما في الاعتبار إنه في مرحلة معينة الطفل لما بيعند ما يقصدش يضايقني، ما يقصدش يزعلني، هي طبيعة المرحلة كده. الطفل الكبير اللي هو المراهق الكبير اللي اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت وقلنا وحكينا فيه كتير، يعوز مننا نوع من الفهم والإنسانية، ويعوز مننا قد كده سماح. بيبقى صوتهم عالي وبيبقوا عصبيين وسهلين الاستثارة، وأي حاجة بيعملها أنا يا كبيرة بزعل وبغضب وأقول مش ده ابني، مش ده اللي ربيته، هو غصب عنه بيعمل كده، ما يقصدش يهني أنا كأمه أو كوالده، لكن هي طبيعة التغيرات اللي عنده في جسمه وطبيعة الحاجات اللي بتخش في دماغه وطبيعة انسلاخه من بره البيت بتاعنا بتساعده انه يبقى كده. فياريت احنا نديهم نوع من السماح، ولما يغلط ابني مش نهاية العالم، ما احنا بنغلط وربنا بيسامح. اجيبه واقعد معاه واتفهم معاه، ومنين جه الموقف اللي انا حاسه ان هو بيعاندني فيه، منين هو واخد الاتجاه ده، ومنين انا سايباه في الاتجاه اللي هو بيضايقني، اللي انا حاسه ان هو بيضايقني. معظم الحاجات اللي بيعملوها اولادنا الحقيقه، يعني انا مش قادره اقول ان هي صح 100%، لكن احساسنا بالخطا بيجي من احساس ان انا كرامتي انا ككبير اتعورت واتجرحت. ازاي يعلي صوته عليا؟ ازاي ما يسمعش كلامي؟ ازاي ما يبقاش حاسس بالمجهود اللي انا بعمله؟ هو حاسس وهو عارف، لكن في مرحلة فيها تغيرات كتير بتحصل في حياته بتبقى اقوى من انه يعمل عليها كنترول. لو قدرت ان انا اتفهم المرحلة دي واسامح وادي اختيارات، مش هيكون في مسار لمشكلة العند. اضيف على كده جزئية اخرى اولادنا الحقيقة في منتهى الذكاء فيها، وهقولها للمرة المليون: العلاقة بيني وبين الطرف الآخر في البيت، سواء أنا كنت ماما أو كنت بابا، لما بيكون البيت الأم والأب رأي واحد وإيد واحدة، ما بيبقاش في مجال للمشاكل وللعناد. ليه؟ لأنه عارف إن بابا مش هينصره على ماما أو العكس هيحصل، ولأن عارف إن الاتنين الكبار دول متفقين وبيحترموا بعض وما فيش مشاكل بينهم، عشان أنا أقدر أدخل واستفيد من الموضوع. يبقى ياريت إحنا ككبار بيننا وبين بعضنا يبقى في نوع من السلام والتفاهم. وده برضو بياخدني لسكة العند عند الكبار. صحيح هو مش مجالي دلوقتي إن أنا أتكلم فيه، لكن أحيانا إحنا ككبار نتخانق ونتعاند مع بعض زي الأطفال بالظبط، لمجرد ان انا راجل البيت وكلمتي لازم تمشي، وانا ست البيت وانا اللي قاعده معكوكه مع العيال وفي الهم مدعيه وفي الفرح منسيه، والكلام اللي احنا ورثناه الجميل اللي جايبنا الورا كلنا يبقى ما يمشيش كلامه على العيال قدامي. طب انا بقى لو عيل صغير في بيت زي كده، ما انا بقى مخي بيشتغل، انا هعاند مع الطرف الاضعف وهصاحب الطرف الاقوى، ومش هتعلم حاجة وحلعب بالاتنين. ياريت احنا ككبار نحط ايدينا في ايدين بعض ونتفاهم ونصفي ما بيننا. اذا ما قدرناش نتغير، على الاقل نقبل ما هو موجود ونحاول نتمشى معاه عشان صالح ولادنا، لانه ابني او بنتي الصغيرين عندهم رادار صادق وبيحس جدا بالمشاكل اللي بين الكبار وبيحاول يستفيد بيها. يبقى قدر الإمكان كل ما أنا خليت المشاكل بتاعتي أو النقاش بتاعي بيني وبين أولادي في شيء من الهدوء، ما فيهوش انفعالات، ما حدش هيعند معايا. لأن أحيانا اللي أنا بشوفه عندي ده زي ما قلت لكم ده بيبقى نمو طبيعي، لكن هو بيبتدي العند لما أنا بأصر على حاجة وابني بيصر على حاجة، تكون النتيجة سلوكيات غلط بتتثبت بالحاجات اللي أنا بعملها بعد كده. بالعقاب، كترة العقاب وكترة الضرب بتخلي الطفل العنيد يا يبقى عنيف يا يبقى عنيد أكتر، وما بتعلمش حاجة. مجرد ما يلاقي الزعيق في صوتي خلاص هو بيمسك في الزعيق وما بيفهمش أنا بقوله إيه. يبقى إذا كان عندي طفل عنيد لازم أتفهم منين بيجي وجه تمسكه بالرأي اللي هو بيحاول يفرضه علي، وحاول إن أخلي المناقشات في وقت أكون أنا هادية فيه، أقدر أتفهم فيه وأتحمل إن واحد بيرفض كلامي لمجرد العند. وفي النهاية أحياناً بنسيب ولادنا تحت رقابة طبعاً يعملوا التصرف اللي هم عايزينه عشان يجنوا النتيجة اللي احنا عارفينها. احيانا بنضطر نعمل كده لما ما ينفعش يتعلمه غير بالطريقه دي، لكن دايما بقول ما نوصلش الامور بيننا لدرجه انه يا راي يمشي يا راي ابني يمشي، علشان محدش يكسر كلام حد. خلي كل ما كانت الأمور فيها نوع من الهدوء وفيها نوع من التفاهم بيننا وبين بعضنا، كل ما قدرنا زي ما بنقول نوصل لحل مش يرضي جميع الأطراف. مش معناها ان احنا بنسيب ولادنا يعملوا اللي هم عاوزينه، لا، قدر الإمكان بنعلم ولادنا قانون الزرع والحصاد. يعني اللي بيزرع حاجات كويسة بيحصد حاجات كويسة. قدر الإمكان بنحاول نعلم ولادنا ان هم يلتزموا بالقيم والحاجات الجميلة اللي احنا بنتعلمها، سواء هنا او سواء في الكنيسة او سواء في البيت عندنا. قدر الإمكان بنحاول نقول لولادنا انه مهما غلطوا ومهما حصل فهم ولادنا، هم لنا، وان احنا دايما بنسامح ودايما موجودين عشان نسند، عشان ولادنا ما يطلعوش ويجروا ويبعدوا عننا. حقيقة من أسوأ الأمور اللي ممكن تخلي الطفل العنيد يتشبث برأيه موضوع العقاب البدني على رأي الواحد عمله أو على اختيار الواحد اختاره. العقاب البدني ثمنه غالي. هو دلوقتي هو ممكن يحسم المشكلة ويحلها، لكن فيما بعد ثمنه غالي. بيخلي الطفل يصر على ما هو فيه، ما هو مضروب مضروب، خلاص انا هعمل اللي انا عايزه، مش مشكله هي ديت علقه واعمل اللي انا عايزه. لكن كل ما تعاملت مع الطفل اللي قدامي على انه انسان عنده عقل ويحترم عقله وارائه، وعلى فكره دي مش سهله، كل ما حسسته انه لازم يتصرف صح. في حاجه تانية كمان مهمه بالنسبه للعند عند الاطفال، ودي مهارة بنقول عليها مهارة الإهمال. يعني إيه الإهمال؟ يعني لما يبقى في تصرف سيء من ولادنا وأنا نبهت عليه كذا مرة ما خليهوش يسرني. الإهمال مش بس إن أنا أسيبه وأمشي، لا، ما يبقاش حتى في أي تعبير موجود عندي على وش. لكن إذا تكررت التصرفات لازم أفكر المواقف اللي هي بتخلينا نشد قدام بعضنا بالطريقة دي، وازاي يكون عندي انا الحلول. هو الصغير مش هيبقى عنده حل غير انه يعمل اللي هو عايز يعمله. من اشهر المواقف اللي بيبقى فيها عناد شديد للاطفال بيتطور لاشياء تزهق، اللي احنا بنلاقي عند ولادنا الصغيرين لغاية سن 3.5 تقريبا، حاجة بنقول عليها نوبات الغضب. لما الطفل يطلب طلب وانا ملبهوش يبتدي يصرخ ويزعق ويخبط في الارض. احيانا بعض الولاد بتشنج، تزرق وتشنج وتقع ويغمى عليها، ويتعمد الموضوع ده يحصل، خصوصا لو قدام الناس او انا ماشي في الشارع وطلب طلب، ويحب يحرجني. نوبات الغضب قد تقبل من بعض الاطفال لغاية سن 3 أو 3.5 بالكتير 4، لكن إذا كانت موجودة عند طفل أكتر من 4 لازم أبتدي أتعامل معاها بطريقة صح. أنا بجيب ابني وبحط قواعد السلوك اللي هنتبعها مع بعضنا. ما يخرج عن قواعد السلوك له ثمن. الثمن مش لازم يبقى ضرب، ممكن يبقى حاجات كتير قوي. لكن كل سلوك كويس ابني عمله لازم يتكافئ عليه. لما تحصل أتجاهله تماما، بس أراعي أنه ما يكونش في مكان يقدر يأذيه أو يخبطه. يعني ما يكونش في مطرح في حرف حد زي كده، أو على كنبة أو على سرير أو على حاجة زي كده يقوم يتخبط يتعور. إنما لو أنا مطمنة للمكان ممكن قوي أطلع برا الأوضة وأسيبه يصرخ يعيط. لقوا أن السلوكيات السيئة لما الأب والأم بيهملوها عند بعض الأطفال بتروح على طول، لكن عند جزء تاني من الأطفال بتتزايد. بتتزايد ليه؟ عايز يقول لي إن الطريقة اللي بتعمليها دي غلط. لكن ترجع تاني تروح لو كانت رد الفعل عند الأم والأب ثابت. يعني المرة دي هو قاعد يعيط ويتشنج على الحاجة دي عشان تيجي، أنا تجاهلت الموضوع ده. المرة اللي وراها الكلام ده حصل في الشارع أو أنا كنت تعبان ودماغي وجعاني فلبيت له طلبه. ما يبقاش في ثبات. الثبات في التعامل مع الأطفال يديهم قوانين واضحة وصريحة، ويعرفهم ردود الأفعال على طول تبقى موجودة إزاي. نوبات الغضب أو التشنجات أو العند الزيادة ده أحيانا يحتاج مني زي ما بقول لحضراتكم إن إحنا نتجاهله تماما. التجاهل معناه إن أنا معلقش بالكلام ولا بتعبيرات وشي. ساعات دي بعض أولادنا المراهقين الكبار بيبقوا محتاجين ده، لكن مش معنى هذا إن إحنا بنسيب الكلام يفوت كده أو إحنا سلبيين على طول. أنا الدكتورة قالت لنا تجاهله، كل ما ابني يعمل غلط أتجاهل عشان يتربى، مش هيتربى، لأنه لازم في وقت أنا أكون هادية، أنا كبير أكون هادية، أقدر أتناقش مع أولادي ليه بيحصل ده وإزاي نحل المشكلة من غير ما يعملوا اللي هم بيعملوه. وفي وسائل أخرى كتير على رأسها أن احنا نتفاهم ونتكلم ونتحاور عشان نقدر هم يعبروا عن طلباتهم وإحنا نسمع. ودي تحتاج مني إلى الإنصات. يبقى إذا كنت عايزة أتعامل مع العنيد لازم أتعلم السماح، لازم أتعلم التجاهل بالألفاظ وبتعبيرات جسمي، لازم أتعلم الإنصات الجيد للي بيقوله ابني، وأحاول أتفهمه بعيدا عن إن أنا كبير وده بيكسر كلامي أو ده صغير مش المفروض رأيه يمشي وإلا حيمشينا بعد كده. لازم يبقى فيه حوار وعلاقة طيبة بيننا وبين بعضنا، لازم يبقى فيه ثبات في ردود الأفعال، مش المرة دي أوافق والمرة الجاية أرفض، يوم العيل يتلخبط ما يبقاش عارف هم هيريحوه إمتى وما يريحوش إمتى. لازم يكون فيه احترام للأطراف اللي موجودين في الأسرة واحترام للطفل الصغير مهما حصلت أخطاء منه. لازم يكون إحنا يا كبار عندنا نوع من الهدوء في التعامل مع مشكلات الأولاد وما نقشهاش وأنا تعبان ولا جعان ولا جاي من الشغل. لازم يكون في مننا تلبية لاحتياجات الأطفال عموما. الطفل بيحتاج للحب، بيحتاج للحنان، بيحتاج للانتماء، بيحتاج للتقدير، بيحتاج إن إحنا أشجعه، بيحتاج إن أنا أديله جزء من وقتي. لما نلبي الاحتياجات كلها كمية العند اللي هتبقى موجودة عند ولادنا هتقل كتير. أنا مش عايزة أطول على حضراتكم عشان يكون في مجال لعرض المشكلات ومن خلالها نقدر نتابع أي شيء جديد بالنسبة لهذه المشكلة.
طيب أنا أسأل سؤال يا دكتور. وساعات بلاحظ في بعض المشاكل يعني إن عند الولاد يقابل بعند من الكبار. بمعنى إيه؟ يعني أنا قلت حاجة لابني أو بنتي ولا سيما قدام ناس أو في زيارة أو ناس بيزورونا ولقيت الولد ما استجابش أو البنت ما استجابش، هضطر عشان أداري إحراجي أنا أزود في عيار الضغط بأي أسلوب إن كان، مش عشان معالجة للولد الصغير عشان أعالج موقفي أنا بقيت محرج. يعني تفهم إزاي أنا بقول حاجة لابني ما بسمعش الكلام؟ فساعات خوفا على مشاعري أنا كأب أو كأم بتصرف بالتصرف خاطئ عشان أداري عن نفسي.
أنا معقود سابونا في اللي قال إن أحيانا كتير التصرف مش بيكون عند ابني وبنتي، التصرف بيبقى عند الكبير نفسه. يعني البرستيج بتاعه بقى في وسط الناس، قال لابنه حاجة وما لباش الطلب ده، فبتبقى مشكلة كبيرة. يعني أرجو إن أنا دايما أراعي إنه ده طفل مهما كان، وكمان أختار الوقت المناسب. يعني ما يبقاش ابني بيلعب والأولاد كلهم بيلعبوا وأنا أجي شايلاه من اللعب عشان يروح يقضي لي طلب أو حتى يسيبه ويذاكر. أنا مش بقول إن إحنا نسيب الولاد يلعبوا وما يذاكروش، لا، أنا بقول أحيانا يبقى عندنا شيء من المرونة شوي. الجو العام كله بيلعب وولاد موجودين ومجموعة سوا، مش أنا بقى عشان أبين حسن تربيتي لولادي أجي شد الولد ده، مش هيبقى فيه استجابة وهيبقى فيه مشاكل. ممكن قبل ما أخرج، قبل ما أطلع من بيتنا، أعمل اتفاقية مع ولادي إحنا هنقضي وقت قد إيه برا وهنروح إزاي وهنروح إمتى وهنعمل إيه بعد كده. ده يقلل كل ما كان فيه نوع من زي ما بنقول بنرمي الكورة للولاد عندهم وبنخلي التصرف يطلع منهم، يقلل كتير جدا من المشاكل. وفي نفس الوقت بيدلهم قيمة، أنا مش بأمرهم ولا أنا بضغط عليهم، إنما أنا بقول لهم ان انتوا كبار وانا واثقه فيكم هتقدروا تتصرفوا صح. كل ما توقعت من ولادي توقعات كويسة، كل ما حطيتهم في صورة كويسة لكل الأولاد حتى لنا احنا يا كبار. لما قلت أبونا يقول لي أنا متوقع منك أنك تيجي في الميعاد أنا مش هزعله. لما أنا يا كبيرة الرئيس بتاعي في الشغل يقول لي أنا عارف أنك تقدري تعملي الشغلانة دي، يمكن تكون شغلانة صعبة، لكن أنا بقول إيه، لا، لأجل توقعهم مني الكبير ده أنا هحاول. الصغير بالظبط بيعمل كده. لما أنا أكرمه وحطه في مكانته واديله قدر من الآدمية، مش عشان صغير يعني ما بيفهمش وينضرب ويتزهق، لا، كل ما حطيت توقع عالي للتصرفات من ابني كل ما مشي جوه الدايرة اللي أنا عايزاها منه. مفيش طفل بيحب يعني لمجرد العند، إنما أحيانا إحنا الكبار اللي بنبدأ المشكلة ونبتتفاعل معاها والموضوع يزيد ويعك علينا كلنا. العناد في الدراسة والأم تجلس مع الابنة 7 سنوات أولى ابتدائي 5 ساعات، وعندما اعترض اتصلت بأولياء أمور آخرين لأسمع منهم المثل، ابنتي تعاند ولا تحفظ وتدعي عدم الفهم رغم ذكائها. موضوع الدراسة من الموضوعات القاتلة حقيقة في حياتنا، إنما أحيانا الأولاد بيبقوا جزء كبير منهم بيبقى مظلوم، أنا بعتبرهم كلهم مظلومين. المنهج الدراسي منهج طويل وتقيل، والناس في المدرسة بتعتمد على الدروس وعلى إن الأم بتذاكر وإن الطفل بيعمل مجهود كبير في المدرسة. فإيه اللي بيحصل؟ يعني أنا عايزة حضراتكم كده تحطوا نفسكم مطرح الطفل الصغير في المدرسة، هو بيسمع كلام يفهمه، ايه رأيكم في المدرسة بيحصل ايه؟ بيسمع ويفهم؟ لا، جزء كبير بيفهم، جزء متوسط بيفهم نص نص، في جزء ما بيفهمش خالص، ما بيطلعش بأي حاجة خالص، مش كده؟ يروح البيت مطلوب منه انه يلبي متطلبات الحصص اللي خدها الصبح، ده اذا ما كانش بياخد دروس، او لو بياخد درس مجبر يعمل الواجبات الاثنين بتاعه الدرس وبتاعه المدرسه، صح؟ وكمان يعمل اللي مطلوب مني، يروق الاوضه، ينظفها، يحافظ عليها، يعمل كل حاجه. طب انا بقى كطفل صغير كده مش ليا برضو احتياجات؟ وعلى رأسها اللعب والحركة، مش اللعب حبا في اللعب يعني، لأن جزء أساسي من نمو الطفل في المرحلة دي لازم يلعب ويتحرك ويستكشف الدنيا ويتكلم ويؤدي ويعمل حاجات كتير. هل هي بتلبى؟ ما بتلباش. طب أنا يا كبيرة أقدر أقعد زي ما أنا عايزة أطلب من ابني 6 ساعات أقعد أكتب؟ أقدر ولا ما أقدرش؟ طيب احنا بقى لازم نوازن امورنا مع طفل زي كده. انا بذاكر مع ابني او بقعد جنبه وهو بيذاكر، اذا قدرت وعرفت اوصل للحاجات اللي محتاجه الجهد كبير الاول ابتدي بيها، واقطع فتره المذاكره لحسب قدره كل طفل، ودي ما هياش قاعده عامه، انما احاول اقطعها مثلا ممكن ساعه، ممكن ساعه ونص، ممكن يأدي ما عليه في مادة معينة مثلا، لكن ياخد 5 دقايق راحة. الراحة دي لها شروط معينة، ما يطلعش خالص بره جو المذاكرة، لأنه لو طلع وابتدى يلعب واتفرج على التلفزيون صعب ارجعه تاني. إنما ممكن الراحة دي نقعد سوا نتكلم في حاجة، أجيب له ساندويتش، أجيب له كوباية عصير، أشربه حاجة، أكلمه حاجة، يمسك كرة ويلعب 5 دقايق رايح جاي بيها. وموضوع اللعب ده لو عندي طفل كثير الحركة عشان أضمن أنه يقدر يقعد براحته، أخليه يتحرك بكم كبير قوي قبل ما نبتدي نقعد نذاكر. ممكن أديله كرة يخبط فيها، أديله حبل، أديله أي حاجة، هضمن بعد كده لما يقعد يذاكر هيبقى قاعد أهل. وبعدين أحط المادة اللي وراها أقل وأقل وأقل وهكذا. يعني دايما أحاول أبتدي بالحاجات اللي فيها صعوبة شوية واللي محتاجة الجهد، وحاول بعد كده ان المواد تبقى اخف. وفي نفس الوقت أوعد ابني أو أكافئه خير لو أدى معايا بطريقة معقولة، ما بقولش كويسة آخر اليوم. يا جماعة بجد العبء كبير جدا جدا على الأولاد، لكن عايز أقول لكم على حاجة، زي ما هو محتاج يكتب الواجبات ويتعلم في المدرسة، محتاج للناحية النفسية الاجتماعية أنه هو يتعلمها، محتاج أنه يبقى بيني وبينه علاقة طيبة. الاثنين مش هنفصلوا عن بعض، لكن الاثنين ممكن يساهموا في أن الطفل يحقق نتائج كويسة في المدرسة. بالنسبة للأولاد في الثانوي، هل الصداقة تولد التهاون وعدم الخوف من عقاب المخطئ؟ وهل الإصرار يولد العند؟ الصداقة والحزم والحب المستنير، الحب المستنير مش معناه ان ابني يغلط وانا عشان صاحبه، ومش معنى المغفرة برضو ان هو يعمل اللي هو عايزه كل مرة انا صاحبه وبغفر له وسامحه. لا، المغفرة والسماح والحب المستنير والصداقة عشان نفهم وندي الاحتياجات ويبقى بيننا حوار كويس، ولما يكون في غلط نقدر نتفاهم في الغلط والغلط جه منين، وزي ما بنقول اغلط مرة اتنين لكن بعد كده لا، في حساب وفي تمن للغلط. فيش حاجة اسمها الإصرار يولد العند والعند يجيب الإصرار. مين فينا اللي بيصر، الصغير ولا الكبير؟ وليه يصر إذا كنا بنتفاهم؟ طول ما بيننا وبين بعض تفاهم يبقى ما فيش حاجة اسمها إصرار. فسواء كان الولد في ثانوي أو في إعدادي، الصداقة لا تعني إعفاءه من تحمل نتيجة أفعاله. ابني عمره 13 سنة ويعاني من التبول الإرادي ويرفض تعاطي العلاج ويقول إن العلاج ليس له فايدة، ماذا أفعل؟ أول حاجة، إذا كان ابني عنده تبول لا إرادي في أي مكان السن يعتبر مشكلة مرضية بعد سن 5 سنوات بس، إنما قبل كده ممكن نقص التدريب أو عدم التشجيع يعملوا لي المشكلة دي. لكن إذا كان عندي ابن أو بنت بتعاني من هذه المشكلة، أول حاجة بعمل تحليلات بول وبراز كاملة، وإذا كان في أي نوع من أنواع الطفيليات أو التهابات المجرى البولي يبقى ناخد العلاج الأول، وبعد كده بعلم الطفل طريقة ظريفة إن أنا بقسم الليلة بتاعته إلى جزئين، بيتعشى بدري وكل أنواع السوائل اللي عايز يشربها يشربها في فترة النهار قبل العشاء، يعني العشاء يبقى عند المغرب كده تقريبا، هيقعد فترة لغاية لما ينام، هيدخل الحمام كذا مرة مفيش مشاكل. بقسم اليوم لجزئيتين، أصحيه بعد ما ينام بساعة وصحيه مرة تانية قبل ما عاد صحيانه بساعة. لو استمرت على التصحية في الفترة دي لمدة 10 أيام، بعد كده الطفل هيتعود يصحى لوحده في الفترة دي. وحاول أحط له علامة أو نقطة أو نجمة أو أسجلها عندي، وباخد معاه كده اتفاقية ظريفة إنه كل ما زاد عدد النجم كل ما كان له حاجة حلوة. وفي نفس الوقت إذا حصل وعمل كده فهو يعرف مكان الهدوم النظيفة فين، يقدر يقوم ويشيل وينظف مكانه ويتشطف من غير ما نعملها فضيحة الحتة أو الأسرة. وبالتالي يبقى لو في ابن عنده المشكلة دي لازم ينام لوحده عشان بقيت اخواته ما يضايقهوش. الحاجة المهمة التانية ان دي احد الاسباب اللي بتخلي الطفل يفقد ثقته بنفسه. ادور الطفل ده كويس في ايه واحاول اشجعه فيه، وفي النهار بديله تدريب بسيط جدا بعلمه ازاي يحبس البول في المثانة بتاعته بالتدريج. يعني لو هو عايز يخش الحمام يأخر نفسه لمدة أسبوع دقيقة واحدة بس، الدقيقة دي يبقى بيحاول يمسك فيها نفسه، بتعمل نوع من التقوية للعضلات اللي بتحكم المثانة، وبتعمل نوع من التقوية لعضلات جدار المثانة، وبالتالي تقدر تستوعب كم من السوائل، مش كل ما يجي فيها شوية سوائل تنزلها. وبنقول التدريب ده يتعمل في البيت عشان لو لا قدر الله ما قدرش يتحكم في نفسه يبقى عنده هدوم موجودة يقدر يغير بيها. الكلام اللي أنا بقوله يمكن بيعوز وقت طويل للتدريب عليه، لكن هو أحد أفضل الطرق لعلاج المشكلة دي بدون تعاطي أي دواء. لأن الحقيقة الأدوية اللي بتتعاطى اللي هي زي التوفرانيل الأدوية اللي هي مضادات الاكتئاب والبلاسيد والكلام ده، طول ما الطفل بياخدها بتمنع الموضوع ده، لكن بمجرد ما بيبطلها بترجع تاني لأنه ما تعلمش حاجة، فهي ملهاش لازمة، بتعمل نوع من المشاكل عند بعض الأطفال، قد يحدث لهم مشاكل صحية بسببها، فما فيش ما يدعونا لكده. كل ما خليت ابني يعمل التدريبات دي ويظبط الأكل والشرب والمية اللي بيشربها من بدري، كل ما انتهت هذه المشكلة بالنسبة له. عايز أقول على حاجة تانية كمان خاصة بالموضوع ده عشان ما نضيعش وقتنا. بعض الناس بتقول إن الفقرات بتاعت ظهره ما بتبقاش اكتملت ومسكت في بعضها واتقفلت، وتاخدهم وتعمل لهم أشعة. ده كان كلام وكان بثل، خلاص ما حدش بيعمل حاجة زي كده. فليس هناك أي داعي لأشعة على الظهر للأطفال اللي عندهم المشكلة دي، إلا إذا كان الطفل مولود بعيب خلقي في ظهره، عنده خروج للحبل الشوكي من ظهره ولا حاجة محتاج لأشعات تانية، أو رجليه ضعيفة أو فيها أي تشوهات، ده موضوع تاني. إنما بالنسبة للتبول الإرادي بس في حد ذاته لا يحتاج إن أنا أعمل له أشعة على ظهره بأي صورة من الصور. إذا كان فترة العند من سن ما بين 5 و9 وما كانش عنده عند قبل 5، بمعنى إنه في سن كبير شوية ابتدى يعيط بصوت عالي ويشبط في كل حاجة، فده معناه إيه؟ معناه إن الطفل ده عنده مشكلة وعنده نوع من الإحساس بعدم الأمان أو تأخر شوية في المراحل الطبيعية اللي كان موجود فيها نتيجة حاجة جدت أو ظروف جدت في الأسرة، لأنه الطبيعي إنه بيحصل في السن اللي موجود ده، لكن أحيانا الطفل ما بيتضحش عنده كده لأن الظروف بتبقى كويس، ما فيش مشاكل في الأسرة. إذا ظهرت حاجات دي على طفل كان شخص أو طفل كويس وما عندوش مشاكل، يبقى إذا حدثت مشكلة في الفترة دي أرجو من الأم والأب إن هم يراجعوا أولادهم تاني. برضو في سؤال خاص باللبس بتاع الأطفال. كون الطفل يعني يتمسك بلبس شيء معين مش معناه إن أنا أحرمه من صحبتي أو الخروج معايا بأي صورة من الصور، حتى لو لابس شيء لا يليق. لا يليق من ناحية مثلا إنه لابس لبس الصبح وإحنا خارجين بالليل، لكن لا يليق من ناحية إن بنتي عايزة تلبس عريان وأنا رافضة. يعني أنا بلاحظ، أنا ماليش إن أنا أتكلم في الكلام ده، لكن بلاحظ إن بعضنا بيسمح لبناته الكبار بلبس معين، أو البنات هي بتصر على لبس معين في عرف بعدنا لا يليق إن بنتي تخرج بيه، ده موضوع آخر. إنما كون الطفل يبقى عنده تمسك بلبس معين دي مش عيب ومش مشكلة. أنا أقدر أساعده على إنه يتخطى المشكلة دي إن أنا أحط مجموعة اختيارات. كل ما ساعدت ابني أو بنتي على إنه يختار من مجموعة كل ما راحت المشكلة. يمكن بيلبس حاجات مش لايقة على بعضها أو مش لايقة للوقت أو مش لايقة للمناسبة، في مرة أو في مرتين هو هيحس وهيتعلم من خلال الصحبة الاجتماعية اللي احنا خارجين فيها إنه ما كانش المفروض يلبس كده، وهو هيصلح نفسه. إنما ما تبقاش مشكلة كبيرة لدرجة إن أنا أحرم بنتي أو ابني من إنهم يصحبوني لأن لبسهم ما يليقش أو لبسهم وحش أو مش هو ده اللبس اللي أنا خططت ككبير ابني يطلع بيه. يعني دي برضو جزء من عند الكبير بقيم معينة موجودة. وعلى سبيل المثال يعني أشهر لبس دلوقتي الجينز، مش كده؟ كان في عرفنا زمان عيب كبير قوي إن أولاد الناس يلبسوه، كان بتاع الناس اللي ما تقدرش تلبس كل يوم بنطلون، لأن البنطلون ممكن يقعد أسبوع بحاله بهيئة كويسة، وده ما كانش صح زمان. زمان كانت الناس بتيجي الكنيسة لها لبس معين، أعتقد إن إحنا ما بقيناش نلبسه دلوقتي، مش كده ولا إيه؟ الستات العواجيز اللي زي حالاتي يقدروا يقولوا الكلام ده. فاللبس بيتغير وطريقة تفكير الناس، لكن ما خليهوش هو المشكلة اللي تحدد نوع العلاقة اللي بيني وبين ولادي مهما كانت اختياراتهم سيئة. ابني عمره 12 سنة وبدأ موضوع الجل في شعره والملابس السبور وهكذا. إذا لم أجريه أفقده كصديق وياخد مني موقف، وماذا أفعل؟ هو شيء طبيعي الحقيقة في الفترة من 11 ل 14 سنة ان ابني او بنتي يهتموا بشكلهم جدا وطول النهار يبقوا واقفين في المراية. وانا قلت لحضراتكم جزء منها هو ملوش اهتمام غير بنفسه، جزء منها هو قلقان، هو مش عارف هو مين، فطول النهار واقف في المراية عشان يبقى عنده ثقة ان هو بهذا الشكل. اهتمامه بنفسه واهتمامه بتسريحة شعره دي مرحلة وقتية. كل ما كانت الحاجة احنا فاهمين انها شيء طبيعي ومرحلة وقتية وهتعدي، ما نعلقش كتير عليها، بتعدي. مش عيب ان ابني يطلع شكله نظيف وشكله حلو، لكن العيب الكبير قوي قوي انه يبقى طول الوقت بس بيسرح شعره. فعشان كده بنقول ساعدوا الولاد ان يبقى عندهم هوايات ويبقى عندهم حاجات حلوة يهتموا بيها، ويبقى عندهم أنشطة جوه الكنيسة وبره الكنيسة. لكن اذا اهتم بشعره شوية زيادة او اهتمت بلبسها شوية زيادة، دي مرحلة وهتعدي. بعد كده هيبقى اهتمامه على قد احتياجاته، مش هيبقى طول النهار واقف. فمش معنى ان انا الاقي ابني عنده 12 سنة بيحط جل يعني ان انا هفقده، او زي ما قلت لحضراتكم انه احنا عشان نبقى اصدقاء يبقى لازم يعني ناخد على بعض ونهزر مع بعض ونقبل الغلط. لا، احنا نقدر نوجه برضه في الحدود المعقولة، لكن ارجو انه اعتبار انها في مرحلة معينة ده بيبقى طبيعي من الاولاد. برضه في سؤال تاني لاب بيقول هل انا احتضن زوجتي امام اولادي ولا لا، خصوصا ان انا عندي اولاد في سن المراهقة. يعني حقيقة اذا كان سلام ونوع تعبير عن المحبة انا ما اعتقدش ان هو شيء سيء، لانه الاولاد لما بتعيش في بيئة وفي جو وفي حب وفي دفء عواطف ومشاعر بيتبادلوا الجميع، الاب والام الاولاد، ده مش مشكلة. لكن اذا زادت بقت بصورة خلتني افكر انه اللي قاعد قدامي ده مراهق، انا يعني يمكن ما فهمتش السؤال، بس لو هو في الحدود الطبيعية ده مش سيء، لكن ما زاد عن هذا يبقى ملوش اي لازمة، يبقى انفعالات عاطفية كده ملهاش اي لازمة انها تتعرض قدام الاولاد ومعرفش تتعرض ليه. لكن اذا كان في الموقف ما يدعو لهذا يبقى يعني مش عارفة تسبونا حدتك رأيك ايه.
ما خدتش بالي من السؤال، لكن لو كان هل اظهار الحب في داخل البيت هل بالامور الجسدية بس؟
بالضبط.
لا طبعا، وطبعا في حدود زي ما قالت الدكتورة عشان حفاظا على كرامة الأب والأم وحفاظا على سن أولادنا ومفاهيمهم. لكن إظهار الحب له وسائل كتيرة جدا جدا جدا، أهمهم الاحترام المتبادل، التقدير، الكلمة الطيبة، عدم إحراج طرف للتاني بالذات قدام الولاد، عدم مناقشة أي مشاكل تماما في العالم ما بين الأولاد، ما تكلمش مع الولاد عن بابا هو مش موجود وأومه أو أوم الولاد ضده، والعكس ما أخدش الولاد كصفقة في العلاقة بيني ومن مراتي مثلا، أخدهم في صفي ضد مراتي. فطبعا عملية إظهار الحب له مجالات كتيرة جدا، إن شاء الله هنزل مقالة كده كيف نظهر الحب داخل بيوتنا بأساليب حلوة ومقدسة تفرح ربنا قبل ما تفرح ولدنا.
وأنا مع أتصابونا في الكلام اللي بيقول الحقيقة. ما رأيك عندما تشتكي زوجة من ابنها للأب أو ترفع الأم صوتها على ابنها أمام الأب، فبدل ما الأب يقول للابن ليه ما سمعتش كلام ماما أو ليه تصرفت كده، يقول للأم ما ترفعيش صوتك، ويغلط في الأم بدل ما يعنف الابن، مع العلم أن الابن عنده 15 سنة. وبرضو المشكلة دي اتكررت في كذا حاجة. عايزة أقول على حاجة، ما حطش نفسي أنا، إحنا ككبار مع بعض زي ما قال أتسابونا، لسه أتسابونا يعني نكمل العبارة، إن إحنا نعرض مشاكلنا وننقل الموضوع. أنا أرجو من بابا إنه ما يعنفش ماما قدام الابن أو الأولاد عموما، يعني برضو لها احترامها، وزي ما قال أتسابونا هي كمان تحترم وجوده. وعملية التفاهم بالصوت العالي، معلش في عرفي ان هي يعني طريقة تفاهم الضعيف، ما أنا مش قادرة أقنع اللي قدامي بالمنطق فبزعق عشان يخاف مني، ما ينفعش. حتى لو ابني غلط مش الصوت العالي اللي هيربيه. يعني الابن اللي عنده 15 سنة ده ما فيش ما يدعو إن ماما تزعق ولا بابا يزعق ولا هما الاتنين يزعقوا في بعض عشان يربوا الولد، وما فيش داعي إن بابا يزعل ماما برضو لأنه مش هيحترم كلامها لو كان الأب بيهزقها في البيت. والمفروض إن هي لها كلمة والاحترام، الاحترام من المنبع من فوق. لو الأب والأم علاقتهم طيبة وفيها احترام الأولاد هيحترموهم، يحترموا العلاقة بينهم وبين بعض. لما بنكسر الحواجز دي ما نجيش بقى نتكلم عن المشكلات، مش هتحصل المشكلة دي بس هيحصل مليون مشكلة. فأنا أرجو إن ما يبقاش الصوت العالي طريقتنا في التفاهم مع أولادنا أساسا ولا مع بعضنا مع بعض في البيت. الاحترام حط حواليه مليون دايرة ما بيني وما بين ولادي وما بيني وما بين زوجي أو زوجتي، هو أساس التفاهم والحب اللي في البيت. إيه رأي حضرتك؟
في مثل بلدي أو شعبي سمعته ما أعرفش صح ولا غلط، بيقول الراجل اللي يقول لمراته يا عورة ابنها يلعب بيها الكورة. سمعت المثل ده؟ الراجل اللي يقول لمراته يا عورة ابنها يقول لها أو يلعب بيها الكورة. فطبعا واللي يقول لها يا هانم يا أفل على السلالم هيعملوا إيه على السلام؟
تحية يعني كبار تحية. يعني فعلا الأب والأم هم يقدروا يوزنوا الطريقة اللي تسود العلاقة بينهم وبين بعضهم وبينهم وبين ولادهم. ومعلش يا جماعة لما نزهق من بعض مهما كنا عصبيين خلونا نتفهم ككبار بعيد عن ولاد، فيش داعي نكسر الصور ونفرج الولاد علينا زي ما احنا بنقول.
عالي قوي فلاحظتها اكتر من مره ويتكلم بعنف كده شويه، فقعدت معاه بكلم ايه مش يا حبيبي ايه الحكايه ايه بتاع انت ليه بتعلي صوتك؟ قال لي يا بابا احنا في مدارس الاحد يفضل الاستاذ يقول مش سامع نفضل نقول الترنيمه نصرخ 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 علشان بابا يسوع يسمع. ارجو ان الجزئيه دي مهمه قوي، انه احنا بنعتبر ان يعني اذا ما كناش نعلي صوتنا في الكنيسه اصل هي يعني هي عمليه تراكميه، يعني اذا كان الامر كده فانا ازاي يعني الراجل هو حاطيني دلوقتي ستاكد مي ان ذا كورنر فانا هقول له ايه؟ فيعني اتفضل.
انا بعتذر للدكتور كرم عشان انا خادم ملايكه قديم كنت بقولهم مش سامع يروحهم عليهم صوت رغم ان ابنه ما حصلنيش وانا خادم، بس اكيد فانا بعتذر له بنيابه عن الخدام ان ده فعلا يمكن، لكن هو الحقيقه يمكن ده اسلوب لجذب انتباه بعض الاولاد اللي بيبقوا مشتتين وهم قاعدين، فيضطر الخادم يجذب الانتباه بانه يقعد مش سامع علي صوتك فكل الاولاد تصرخ. هما فعلا بيصرخوا، وبعدين نرجع بعد شويه نقول لهم بس الملائكه ما بتصرخش، الملائكه تقول بصوت هادي وواطي. ف انا بعتذر لدكتور كرم على الموقف ده. طيب الحد اللي هو في وقت مدارس احد الاولاد
اتفضل يا بول بس كده كمل.
لا اتفضل.
طب ايه رايك اما كنا في المدرسه في تحيه العلم اذا ما كانش صوتنا يهز الحي نعيد تاني؟ وافتكر لما كنا في الكليه الحربيه اذا ما كانش رجلينا تهز الارض وصوتنا في مش فاكر كان في عبارات كده بنقولها كده يعني مش فاكر اسمها ايه والصوت يبقى عالي ممكن نعيدها تاني وتالت. فيمكن في بعض اساليب زي ما قال سابونا بيمن نوع من جمع الاتنشن بتاع اللي قاعد والتركيز وان هو معاك وكده.
الحقيقه المشاكل كبرت على الولاد الكبار سؤال عن ابن بيهزر مع أمه باليد وهو عنده 15 سنة. برضو برجع تاني أقول إنه الصداقة واحترام أولادنا مش معناها كسر الحاجز اللي بيننا. مفيش ما يدعو أبدا لأن ابني يمد إيده يهزر معايا بالإيد، مش مقبولة بأي صورة من الصور، ولازم يتقال ويبقى فيه نوع من الحزم والرفض لهذا السلوك. حاجة تانية إنه برضو في سؤال هنا بالنسبة لبنت كبيرة أم وجدتها بتتكلم في التشات المحادثات بتاعة الكمبيوتر مع شاب. أي أداة في الدنيا ممكن تكون أداة هادفة وكويسة وممكن تكون أداة تسئ لنا، فأنا مش عارفة رأي حضرتك أتسئك إيه.
كان في ندوة كبيرة وكان قادها نياشة الأنبا تغدروس عن الإعلام، ممكن اللي قدم السؤال يرجع للشريط ويسمعه، لكن ردينا على الآتي. أنا ممكن الدكتورة ما قالتش جزء من السؤال، إن بتقعد من 12 لـ2 الفجر، 12 بالليل للساعة 2 الفجر، الكلام ده بيحصل؟ غلط. لو بيحصل غلط جدا. أولا أنا من رأيي الشخصي النت ما يتفتحش إلا لأجل هدف معين، ثانيا تحت نظر الأب والأم على الأقل طرف يكون قاعد، بالذات في السن المراهق. ما تخلوش ولادكم يتفرجوا على الحاجات دي في أوضة أو في ساعات متأخرة من الليل إطلاق، ممنوع نهائيا، ممنوع نهائيا، لأن بيدخل أولاد في مشاكل للأسف بتدمرهم لأنهم في سن حرجة. فياريت يكون عندنا وعي الموضوع ده يتحكم بأي وسيلة كانت علشان ما نخشش في مشاكل مع أولادنا ونفقدهم يعني.
يعني هو ما تحطيهاش حضرتك في مزنق، وبعدين نقول حتى لما متربيين وانا بثق فيه كل حاجه، بس كل شيء له حدود. يعني انه النت لها هدف معين، حتى لو كلمت زملاتي فبرضه بكلم ناس انا عارفاهم، ما يطلعش على النت كده مع اي حد، لان الحقيقه مش على قد مشكله الشبان وبس، بتجيب مشاكل اكبر من كده. يعني ده التوعيه بقى، ودي القيم والمهارات اللي انا بنقلها لاولادي. من حقك تفتح الكمبيوتر في اي وقت، لكن في اوقات معقول زي ما التليفون موجود، هل حضرتك تقبلي ان حد يكلم ولادك مثلا الساعه 2 بالليل وهو بيبقوا سهرانين الاولاد مع بعض؟ هل من اللايق ان انا اخلي بنتي تضرب لزميلتها تليفون الساعه 2 بالليل؟ زميلتها اللي انا عارفاها واعرف بيتها واعرفها ويمكن طلبها عشان مش هتدردش كلام يعني ملوش قيمه، يمكن محتاجه الحاجه ولا حاجه، لكن ممكن حاجه دي تؤجر للصبح. فهي اللياقه. يعني الافضل ان احنا لما بنحط الحدود دي بتلزمهم انهم يتصرفوا كويس. مش مقتنع. اي اي كويس كويس كفايه قوي من 12 لوحده ومعانا كلنا ومع بعضنا، ما فيش مشكله مع ناس يبقوا عارفينهم، مش مع ناس مش عارفينهم. انما في ناس بتلف يعني بتتجول كده وحد يكلمهم غريب وبتبتدوا تعرفوا على بعض وبتعمل مشاكل كتير.
المشكله ان كل اولادنا هنا اولاد الكنيسه من الساعه 12 للساعه 3 بالليل بيقعدوا يكلموا بعض على النت. لما اقول لهم مثلا ليه بالليل، ليه يا ابني بالليل، يقول كله ما بيبقاش قاعد في النهار، بنقعد بس بالليل. لا هو النت كده، هو النت كده في المدرسة وهنا في الكنيسة مع بعض. ما هو ده اللي بنقوله احنا.
دكتور ممدوح كان عايز يقول حاجة.
ابونا موضوع ان الناس تقعد على النت بعد الساعة 12 بالليل ده موضوع منتهى الخطورة. الناس اللي بتعمل تشاتنج، التشاتنج ده ملوش 100 لازمة. الشاتنج ده لما واحدة شابة مثلا أو ولد يدخل يتكلم مع واحد مش شايفه، ممكن يكون أنا مثلا إنسانة بني آدمة شابة في 18 سنة أتعرف على واحدة، والواحدة دي ما تكونش واحدة، تكون راجل مثلا في سن كبير وينقل خبرات سيئة جدا. الشغل على النت يا بونا له طقوس أصول، في حاجة اسمها أصول للشغل على النت. بحكم ظروفي وعملي أنا بشتغل على النت 12 ساعة في اليوم، اتمررت كتير في حاجات زي كده. الشغل على النت لازم في باب مفتوح، قدام ناس موجودة حتى لو كبير، مش موضوع صغير، الفكرة مش موضوع شاب صغير. احنا ندوة الأنبا تودروس بينت الكلام اللي قاله ابونا تدرس، ان المشكلة مش في العيال الصغيرين، المشكلة فينا احنا، المشكلة فينا احنا. لو احنا مقدسين نفسنا جدا العيال هتقدس نفسها برضو. الشغل على النت في مكان مفتوح opened بالنهار، في ناس موجودة، صورة المسيح على الكمبيوتر، لو جه اي فكر بطال لانسان شغال على الكمبيوتر يقفله في نفس اللحظة في نفس الثانية. العيال اللي لها ايميلز خاصة، الموضوع ده منتهى الخطورة، منتهى الخطورة.
يعني انت ضد الايميل بتاع الاسرة؟
ايميل بيرسونال، لازم يبقى بابا وماما معاهم باسورد. انا للأسف يعني انا عايز اطبق الكلام ده، لان الموضوع ده منتهى الخطورة. كل السايتس الوحشة ممكن تبعت اي حاجة لاي حد على الايميل بتاعه. موضوع عيال تقعد بعد الساعة 12 او بابا وماما نايمين، ده موضوع قاتل قاتل. العيل هيضيع، او اذا كانت بنت هتضيع. موضوع الشاتنج ده موضوع مرفوض خالص، ده يتكنسل من اساسه. اللي يدخل على النت يدخل لحاجه علميه او بحكم شغله اكل عيشه المام، غير كده لا، مفيش نت.
عايز اسمع، هنضيع في اسئله حلوه جدا عن موضوع النت. لو عايزين نجدد ندوه النت ومشاكله ومشاكل الاعلام تاني، مفيش مانع. نعم، ما هو المشكلة في الأهالي دلوقتي، الأب هيعمل إيه؟ هيسمح يقعد ولا ما يسمحش؟ أصل ما عندناش ندوة تجمع بين الكبير والصغير. دكتور أمير، طيب
بدل ما هو ولد يقول انا بنت ويدي لسنه سن اكبر، ويلاقي رساله جايه شتيمه، وبيصمم الولد يقعد على انه
دي كتير. لكن انا بنتكلم في مبدا، هل نسمح لاولادنا ان هم بحجه ان زمايلي ما بيفتحوش الا بعد 12 ويقعدوا يسهروا للساعه 3؟ طب لو كان في الصيف نسمح ولا ما نسمحش؟ رايكم ايه؟ لا يرفع ايده. طيب ابونا مرقص كنا عايز نسمع صوتك الموضوع ده. طيب
انا ان شاء الله المشكله مش احنا، المشكله مش احنا، المشكله مع الولاد نفسهم، المشكله مع الولاد.
بس انا برضو مش موافق دكتوره ان النت يتفتح بالذات بالليل وبعيدا عن اعين الكبار. واصل 12 ل 3 ده يعني، او 12 ل 2 يعني عنده مذاكره. طب نفترض ما شافش حاجه وحشه، هيصحى ثاني يوم الصبح الساعه كام؟ طيب هنكتفي باجابه ابونا بيمن على اساس في اسئله مهمه جدا من دول عنده. وبعد كده
انا مش هجاوب يا ابي، انا هقول لقدسك ان هو هيفتح النت سواء قدسك رضيت او لم ترضى، هيفتحه في اي وقت، بالليل الصبح الظهر، قدسك موجود او مش موجود، هو هيتخين الفرصه انه يفتحها في عدم وجود الاشخاص موجودين في البيت.
يعني
انا دلوقتي لو قلت له ما تفتحش وعندت معاه هيفتحه، هيروح عند واحد صاحبه وهيشوفه النت، هيروح سايبر وهيفتح النت. يعني هنا بقى هنا العناد، انا مش هقدر اجبره بالقوه الجبريه انه ما يفتحش النت.
يبقى اشيل
الميكروفون، اشيل التليفون.
ما قلتش بقوه جبريه،
ما هي كده. ما هو اعتقد مش هو ده الحل، يعني اقصد ده مش حل. يعني احنا قلنا موافقون، موافقون ده بالنسبه لنا احنا، مع العلم احنا قعدنا قدام النت واصبنا بيه كلنا.
ما انا قصدي بالاقناع، يعني نقول له ما تفتحش.
لكن ما هو بالاقناع دي بقى عايزه مراحل، وعايزه علاقه بقى بيني وبينه لحد حلوه يقتنع بيها. لكن لو جيت قلت له ما تفتحش النت يعني ما تفتحش، هيفتح هيفتح.
طيب
لو سمحت، هو الاستاذ الفاضل اتكلم عن موضوع النت وان هو بيقعد في شغله قدامه 12 ساعه، كان كلامه جميل جدا. يفرق ايه النت عن الموبايل اللي مع البنت في سن مراهقه في اوضه نومها بتبعت رساله ما نعرفش الرساله دي رايحه لمين، لولد او بنت؟ يفرق ايه الموبايل ده عن النت؟ ما هو في رسائل وتبادل وبيبقى معاها الموبايل في وقت احنا مش شايفينها فيه.
انا عايزه اقول لحضراتكم على حاجه، كل حاجه في الدنيا سلاح ذو حدين، ممكن تستعمل كويس وممكن تستعمل بطريقة مسيئة تسيء للطفل. هي النت هنا تفرق كتير انه في مجالات كتيرة مش بتكلفهم زي التليفون ده، اذا كنا بقى هنتكلم فعليا يعني فيها صور. التليفون يمكن احيانا بعض الاولاد بيبقى عندهم صور ويبعتوا لبعض صور، لكن مش المشكلة في الكلام ده كله، المشكلة في طريقة التعامل بتاعتنا مع الولاد. وزي ما بيقول قدس ابونا بيمن ان احنا اذا قلنا لا في البيت هينزل تحت بثلاثة جنيه وباربعة جنيه يقدر يفتح ساعة او اتنين او ثلاثة او اربعة ويشوف اللي هو عايزه، مفيش مشكلة في كده. الفكرة ان كل ما تعاملت باحترام واهتمام مع ابني واديته نوع من التوجيه وساعدته على انه يقيم وقته ويقيم نفسه صح كل ما هو اختار صح، لا شك. واذا كنت انا بقول لكم الكلام ده انا بتكلم بواقعية، ان كل ولادنا اتفرجوا على كل حاجة في النت، واللي يقول لي غير كده انا اسفة مش هصدق. لكن هناك بعض الاولاد لزقوا عند مواقع معينة، واولاد التانية قال لك انا شفت وقرفت ومناظر ما تعجبنيش وما حبش ان انا اتفرج او حد يعرف عني ان اتفرج. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ واحد حاسس بقيمة نفسه، بقيمة وقته، حاسس انه انسان قيمة وقيمة وقته مقدسة وانه مش المفروض يتفرج على الكلام ده. ولو اتناقش مع اي حد ما بنغلطوش، لكن بقوله انه دي صور خاطئة ودي تصورات خاطئة للحياة، والحياة عمرها ما كانت كده كده ولا كده. انه في اوقات معينة احنا محتاجين يقعد على النت يكلم زملاته او ما يكلمهمش، محتاجين لهذه الصحبة، محتاجين انه يعرف مهارات الكمبيوتر لكن يستعملها بالطريقة اللي ترفعه لفوق مش اللي تاخده للأرض تحت. زي ما بقول لكم لو اديت توقع عالي لولادي، لو اديتهم ثقة بس برضو عيني حريصة عليهم، ولو شفت حاجة غلط مش لازم اخش بقى انا دخلت لقيتك على النت بتعمل كذا وكذا واحرجه. انت لما بنخش على اولادنا وحد بيعمل حاجة غلط بيقفل، انا ممكن اشده من الحبل ده واقول له لو انت مش حاسس بالخجل ما كنتش تقفل. ايه الحاجات اللي تخليه له قيمة؟ ايه الحاجات اللي تخليه في عرفي له قيمة عندي وعند الناس وعند اللي بيتعامل معاهم؟ قيمة الوقت بتاعته وقيمة اعماله اللي بتعملها. لكن احنا صعب علينا جدا ان احنا نقول لابني ما تفتحش النت في اي وقت، ما هيش سهل. اتفضل.
علشان نعمل كنترول على فتح الكمبيوتر والنت احيانا نستعمل حكايه الباسورد على فتح الكمبيوتر اصلا لو احنا بره البيت او بالليل. بس الى اي مدى يعني او لاي سن الاولاد هيقبلوا كده؟ يعني احنا حاليا في باسورد، بس لحد امتى؟ لحد سن كام احنا بنحاول ونعلم ونوجه وكل حوار، لكن هيقبل الباسورد ده لحد امتى عشان ما ندخلش في مراحل عند اكتر؟
حضرتك لما هو عملت كده على الكمبيوتر بتاعك ممكن ياخد منك فلوس وينزل اي سايبر كافيه تحت؟ ممكن ولا لا؟
لحد دلوقتي لا، يعني
لحد معلش لسن معين، لكن لو هيعرف ينزل تحت هينزل يعمل كده تحت. الفكره انه زي التلفزيون برضو، انا لا ارحب بان التلفزيون يفضل مفتوح 24 ساعه، لازم القعدة قدامه يبقى لها معنى ولها هدف وما يحلش بديل عندي. احنا احيانا بنسيب الكمبيوتر قدام الولاد يعملوا اللي هم عايزين يعملوه بيه، لا، لما انا اديله قيمة واخلي وقته له معنى وانه في حاجات تليق وحاجات ما تليقش هيكبر ويتربى حبة بحبة معايا واقبل الخطأ. يا جماعة معلش لو ابني غلط مش نهاية العالم، لو بنتي غلطت مش نهاية العالم، احنا كلنا بنتعلم وكلنا بنغلط، لكن أساعده على أنه يطلع بالجزء الصح من المشكلة أو من الخطأ اللي واقع فيه. يعني معرفش إحنا بنتعامل مع الحاجة بعنف شديد، الموبايل كلهم بيستعملوه غلط. هل الموبايل يوم ما اخترعوه للناس المصريين اللي زينا كده؟ هل الناس اللي في الدنيا كلها بره بتستعمله بالطريقة اللي إحنا حتى كبار بنستعمله بيها؟ طب إحنا بنلوم عليهم ليه بقى؟ لكن انا لما اعلمه قيمه الوقت ودي حاجه معموله لظرف طارئ، الاتصال حاجه معينه له قيمه وله فلوس، دي كلها من طريقه التربيه اللي انا بربيها لابني، انما ما بتجيش على اله معينه او جهاز معين. نرجع تاني معلش للعند عند الاطفال الصغير. اتفضل.
معلش تعقيب اخير بس يعني سريع كده. موضوع النت ده موضوع يعني حرج جدا وفعلا يعني مشكله كبيره، صحيح ما نقدرش نحرمهم منه، مدام كبروا وفاهمين كمبيوتر بيقدروا يشتغلوا عليه. ليه رأي صغير؟ الكمبيوتر ده مجال للأب وللابن، يعني للكبار والصغيرين. لازم في المجالات اللي من النوع ده تكون في مشاركة. يعني لو عودناهم على المشاركة وان انا بتدخل معاه وبقعد معاه وبنعمل برامج مع بعض، من هيحس ان بابا معاه مش هيقدر ينفرد، ومش هيتعود قوي او يتتربى عنده ملكة ان هو يبقى بالليل لوحده ومش عارف ايه والحاجات دي.
هو عدم الانفراد واحساسه بوجود بابا معاه مش كرقيب، لان بابا بيديني قيمة ومقدرني وبيديني من وقته، فانا مش هجرحه واعمل حاجة غلط.
بالظبط ده اللي اقصده، ده اللي اقصده
يعني. وهي هنا دي فكرة مشاركة ولادنا، دخولنا ودخولهم في حياة بعض، هي دي اللي تحمي ولادنا وتخلينا نقبل أي شيء جديد بالطريقة المفيدة مش بالطريقة للدور. أبدا صدقني لغاية آخر وقت. ابني في الكلية وبقول له أنا عايز أدور على الحاجة الفلانية، أقعد نقرأ الموضوع ده سوا. هيقعد لوحده مفيش مشكلة، لكن كوني أنا بقعد معاه، أنا بهتم بيه، أنا بقدره، هو دايما حاسس أني موجودة معاه، وفي سبيل هذا الوجود مش هيعمل حاجة تخليني أبقى خجلانة منه أو هو يخجل من نفسه قدامي. يعني هي دي فكرة أن احنا بنبقى لنا دور وجود وتواجد في حياة ولاد، سواء كان على الكمبيوتر أو في رحلة أو في أي مكان، لازم نبقى مع أولادنا قدر الإمكان. في 5 دقايق الحقيقة في برضو أسئلة لها شقين، برضو لمجموعة الأولاد الكبار اللي يعني في حاجة سؤال حقيقة يعني استغربت له، إن ابني ما بيسمعش كلامي في المذاكرة لكن مع ذلك بيذاكر وبينجح. طب هل هذه مشكلة؟ مش مشكلة يا جماعة، ما هو مش لازم يخش في فورمة الكبير قوي، يعني راجل ولد بريليانت وبيقدر بجزء صغير من التركيز يحقق حاجة، مش مشكلة. كل ما أنا شجعت وساعدت وقللت من كم الأوامر والنواهي في البيت، كل ما قدروا الولاد يبقوا قيمة كويسة. وإذا كان واحد ربنا عطيله موهبة إن هو يقدر يعني من تركيزه حتى أو من سماعه في الدرس يحقق نمر كويسة، خير وبركة، افتح له مجالات تاني لحاجات كويسة، اديله اهتمامات أخرى تضيف، ما تزعلناش منه أبدا. ولادنا الكبار وولادنا عموما غير مقبول مبدأ العقاب البدني يا جماعة ولا الضرب، صدقوني ده يا سوري يا بيطلع حمار، يعني دول مش حمير، يطلع واحد خانع يطلع واحد فاجر الضرب. وهل هم لأن هم بنات نضربهم؟ يعني حتى لو بالخبط أو بالزق أو بزقة، ده مش أسلوب صح. يمكن يقبل مني أو تقبل مني بنتي مرة، المرة التانية هتمسك إيدي، يبقى شكل إيه قدام نفسي بقى؟ أو هيزقني ويبعدني عنه، فدي تبقى أكبر إهانة لي قبل ما تبقى إهانة له. وبعدين ليه نوصل الأمور لدرجة إن إحنا هنتخانق ونضرب بعض بالإيد؟ ما ينفعش. في بيوت كتير جدا جدا بتدار بالصوت الهادي، الصوت العالي حتى ملوش مجال جواه، ومربية ناس ومطلعة ناس أمثلة مشرفة في كل حاجة. فمش هما مش ما حصلش أي تغير في ولادنا، ولا هما مختلفين عننا بكتير، لكن إحنا ما بقاش عندنا الهدوء والقدر الكافي للتعامل مع المشاكل. أنا أرجو إن إحنا ما نستعملش العقاب البدني بأي طريقة ولا لأي سن، ما هواش نتيجته صح على المدى البعيد. بالنسبة للأولاد اللي عندهم نوبات الغضب، أعتقد إن أنا اتكلمت عليهم، الأولاد دول أحيانا يعملوا الكلام ده لغاية سن 4 و5 سنين، وده مش صح. يعني ممكن يقبل لغاية 3-3.5-4، بعد كده يبقى زيادة، لازم أتعامل معاه بالأسلوب اللي أنا قلته، أسلوب التجاهل التام. بس قبل ما أتجاهل وقبل ما أقول، أبتدي أقعد أشوف المواقف دي بتحصل إمتى. هل بتحصل قدام الناس بيتعمد إحراجي؟ هل بتحصل لما نروح بيت حد غريب؟ بعض الأولاد بيبقى عندهم نوع من التوتر لتغير روتين الحياة بتاعته، يعني لما بيروح زيارة عند الناس ما بيبقاش مرتاح، ما بيبقاش مبسوط. ما يمنعش ان انا اقول له اعمل له عملية اعداد، احنا رايحين لان احنا واجب نسأل على تيتا او هنروح المكان الفلاني، ما نطولش قوي في وقت الزيارة عشان ساعة ساعات الطفل لما بيقعد مؤدب زيادة عن اللزوم في الآخر بتبقى بتعمل مشاكل، بيتعب من كتر الأدب وقلة الحركة. فأنا أتمنى إنه لو حد عنده طفل بالطريقة دي يحاول يقلل من ردود الأفعال الغاضبة بالنسبة له. وبرضو برجع وأقول تاني إنه ماما وبابا لازم يمشوا على نفس السياسة ده إذا كنتوا عايزين الأولاد يحققوا نتيجة من التصرفات اللي إحنا بنعملها لهم.
مش عنيف مع ابني والمدام عايزانا أكون عنيف، طبعا في خلاف في الأسلوب، أنا ليه أسلوبي شايف إن هو صح وهي كمان شايفة، يعني عايزانا أضربه مثلا أعاقبه بالضرب أو بالتوبيخ أو بالإهانة أو أحرمه من حاجات بيحبها جدا، مش عارف هل الأسلوب ده صح وحنتفقوا إزاي، يعني إزاي هيبقى الطفل شايفنا بالتفاهم. الضرب طبعا مرفوض، يعني هي عايزانا أضربه وأنا بقول لأ.
ايه يمنع ان حضرتك وهي تتفقوا الاول على
اتفقوا ازاي اذا كان الاسلوب مختلف؟ انا بقول مش عايز شايف ان ده احسن عشان هيديني نتيجه حتى لو حسيسه حتى على المدى الطويل، وهي عايزانا وقدامه اضربه دلوقتي، لازم نختلفه، لازم يكون في خلاف. لو صوتها طريقه تعبيرها اسلوبها في الكلام صوتها عالي هتنرفز وهرد ممكن اغلط، أنا بشر، فطبعا إزاي هنتفق؟ وهل الضرب ده أسلوب صح؟ هل الإهانة أسلوب؟ طبعا كله بيكون بسبب المذاكرة، والمذاكرة دي كارثة في البلد من مظاهر الفشل برضو اللي احنا عايشينه، وكل الأمهات كده بيدعوا لل، وطبعا بيطلع الولد هو شايف المستقبل قدامه هيخلص وهيطلع فاشل زي ملايين الفاشلين اللي قاعدين عواطلية ويعني ما بيشتغلوش، فإزاي أقنعه إن هو يذاكر عشان يطلع كده وأضربه كمان عشان يعمل كده؟ مش عارف هل ده صح ولا غلط.
الحقيقة يعني أنا مش عارف أقول إيه، إنه أساسا لازم إحنا الكبار نتفق، مفيش حاجة اسمها إحنا ما نعرفش نتفق، ما نعرفش نتفق يبقى هتطلع مشاكل كبير ما تسألش حضرتك بقى الرأي فيها. يعني أنا مش بتكلم على حضرتك شخصيا، يعني أنا أقصد أقول إذا ما كناش إحنا كبار عارفين نتفق مع بعض من الأول يبقى أي حاجة هيطلع يعملوها الأولاد مقبولة منهم، لأن إحنا ما قدرناش إحنا ككبار نوصل لطريقة صح نتعامل بها مع أولادنا ونلم مشاكلنا شوية بعيد عنه. الحاجة التانية إنه أنا لسه ما يعني ما خلصتش العبارة، بقول إن الضرب وأسلوب القسوة والإهانة وبهدلة الولاد وإهانة كرامتهم لا تؤدي إلا نتائج سيئة، إنما إذا كنت عايزة حد يعمل حاجة كويسة، والكلام اللي أنا بقوله ده مش فلسفة، دي تجارب علمية اتعملت على الأولاد والحيوانات وعلى الدنيا كلهم، واللي قاري شوية في علم النفس يعرف الكلام ده، إنه كل ما كان فيه ثواب وكل ما كان فيه سلوك كويس اتعمل واقترن بمكافأة كل ما الأولاد بقوا كويسين، إنما الأسوأ وبالذات الإهانة ما بتأديش غير لنتائج سيئة. وعايز اقول على حاجه، مش صح ان احنا نستسلم لفكره ان ولادنا مفيش هدف من التعليم وان الولاد كلهم مفيش وظايف ومفيش، يعني انا اعرف كده ان اللي بينجح في حاجه بينجح على طول، ومش مجالات الشغل هنا عشان ضيقه هتفضل الامور زي ما هي، مصيره يطلع بره، مصير ربنا يسهلها ويكرمنا ويبقى في مجالات كويسه. النجاح في حد ذاته قيمه كبيره، والعلم في حد ذاته حاجه كويسه، المذاكرة بالقدر المعقول هتبقى كويسة ونديله اهتمامات أخرى ونشجعه على المذاكرة، لأنه مفيش لنا طريق نقدر نحسن بيه حياتنا غير المذاكرة والعلم. لو في طريق تاني خليه هو يقترحه على حضرتك، لكن هو مش هيلاقي في النهاية، هيذاكر ويتعلم، فخليه يعني مش عايزين نستسلم لفكرة أنه مفيش فايدة ومفيش شغل وبطالة والكلام ده. طب احنا جايين ليه؟ طيب صح انا مع حضرتك ان المذاكره جزء من حياتنا، لكن في كمان حاجات كتير معاها.
نشكرك يا دكتوره، ان شاء الله تبقى معنا في اللقاءات الجايه.